بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الثاني عشر المدلس. قبل ذلك في آخر المعضل قال ابن كثير: وبحث الشيخ أبو عمرو ها هنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، والراجح في هذه المسألة أنها يبحث كل حديث بقرائنه وطرقه، ثم الناظر من المحدثين يرجح أحد الأمرين، إما المرسل وإما المسند، وليست هناك قاعدة عامة يؤخذ بها فتكون صحيحة في كل المواضع، وإنما يجري عليها البحث. ولهذا تجد أئمة العلل يبحثون ما روي على الوجهين، الإسناد والإرسال، ما روي على الوجهين الإسناد والإرسال، فتارة يرجحون المسند وتارة يرجحون المرسل على ما يخلصون إليه من النظر في طرق الحديث، فينظرون إلى من زاد وإلى من نقص، فإذا كان الذي زاد أضبط وأحفظ أو أكثر عددا ممن نقص رجحوا الزيادة، وإن كان بالعكس رجح الإرسال. ولهم أيضا في هذا قرائن أخرى، كأن يكون الراوي من أثبت الناس في ذلك الشيخ، أو كأن يكون الراوي الذي أرسل ممن عرف بورعه وتحريه، وأنه إذا دار الأمر بين الإسناد والإرسال قدم المرسل، فهذه القرائن تكون في محل النظر والاعتبار في أشياء كثيرة يطول ذكرها. قال: فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك، لا يقدح في العدالة بسبب وهمه في إرسال ما أسنده غيره أو إسناد ما أرسله غيره، لا يقدح في عدالته، إنما غاية ما فيه أنه قد ينتقد في ضبطه لأنه لم يضبط. ولا يقدح في العدالة إلا إذا علم أنه يتعمد ذلك فيدخل في الكذب أو التهمة. أما راوي وهم فالقدح ينصب على الضبط. قال: إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا. قوله ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ هو في معنى ما قبله، لأن الذي قبله قال إذا كان المخالف له أحفظ أو أكثر عددا، في معناه قوله ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا، لأن المسند زيادة ثقة، روي مرسلا بانقطاع أو بإرسال عدم ذكر الصحابي أو عدم ذكر الشيخ الذي يربط بين طرفي السند، وروي مسندا من دون انقطاع. فمنهم من رجح المسند مطلقا لأن المسند عنده زيادة علم. إذا كان عدلا ضابطا، قال: وصححه الخطيب وابن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين، لكنه ليس هذا بالراجح من أقوال أهل العلم، بل الراجح في ذلك أن تجري عليه قواعد الشذوذ واعتبار المحفوظ من الشاذ. قال: وحكي عن البخاري أنه قال: الزيادة من الثقة مقبولة. قال الشيخ: وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه. وهذا فيه نظر على إطلاقه. لماذا؟ لأن الزيادة من الثقة لا تكون دائما هي الراجح، فقد بنى أهل العلم درس الشاذ وكذلك الأحاديث الشاذة على النظر في الأسانيد وفي الحفظ وفي العدد وفي الأضبطية إلى غير ذلك من الأمور. فلو كانت الزيادة من الثقة مقبولة مطلقة لم يكن هناك معنى لدرس الشاذ، لأنه يكون حينئذ كل شاذ فيكون زيادة ثقة فيقبل، ولا سيما إذا كانت الزيادة ماذا موافقة للأصل أو كانت غير منافية. ولكن نجد أن أهل العلل والمحدثين رحمهم الله لا يعملون بهذه القاعدة على إطلاقها، وإنما ينظرون في كل مسألة وكل حديث بحسبه، فقد يرجحون الزيادة وقد يرجحون ما قابلها. وأما قول البخاري الزيادة من الثقة مقبولة، فهذه إنما قالها في حديث معين وله في ذلك قرائن تدل على ما قاله، فإنه ذكره في حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، حديث أبي موسى مروي من طريق إسحاق بن يونس من طريق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن جده بهذه الزيادة، ورواه سفيان والثوري عن أبي إسحاق بدون الزيادة فقط، لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. زاد إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق عن جده أبي إسحاق وشاهدي عدل. فالبخاري رحمه الله قال الزيادة من الثقة مقبولة لأن إسرائيل ثقة وهو من أوثق الناس وأحفظ الناس لأحاديث جده، هو صدوق في غير جده، ثقة ضابط لأحاديث جده. فالبخاري رحمه الله حين قال الزيادة من الثقة مقبولة قصد بذلك هذه الزيادة بخصوصها لما احتفت به من القرائن، وهذه القرائن التي احتفت به أنها من رواية إسرائيل عن جده، وإسرائيل من أحفظ الناس لحديث جده، فهذه قرينة جعلت البخاري يعتمد الزيادة ويقبلها. فإذا ليست هي قاعدة للبخاري في كل الأحاديث. ومما يدل على ذلك أن البخاري رحمه الله حكم على زيادات ثقات بأنها شاذة وغير محفوظة، نعم كما في كتاب التاريخ له أو في سنن الترمذي فيما ينقله عن البخاري في جملة من الأحاديث، يدل هذا على أن البخاري لا يعتمد هذه قاعدة عامة، وإنما قصد هذا الحديث وما أشبهه إذا احتفت قرائن دلت على ضبط ذلك الثقة الذي زاد فيقال الزيادة من الثقة مقبولة. وأما إذا لم يكن كذلك وكان واحد في مقابل خمسة من الثقات الأثبات الأئمة، فالوهم إلى الواحد أقرب منه إلى العدد، فيكون شاذا والشاذ من قبيل الخطأ ومن قبيل القسم الضعيف فلا يكون مقبولا. وما قرره الشيخ أحمد شاكر في هذه الحاشية هي طريقة الفقهاء وأكثر الأصوليين. والشيخ أحمد شاكر رحمة الله تعالى عليه له عناية بالحديث وعلق على مسند أحمد، لكنه يمشي كثيرا على ظاهر الأسانيد ويقبل الزيادات من الثقات ويصحح الأحاديث على موجب ذلك، فيقع في الوهم لأن غيره من الحفاظ يضعفون بعض الأحاديث التي صححها جريا على ظاهر السند. قال رحمه الله النوع الثاني عشر المدلس. قال والتدليس قسمان، أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه سمعه منه، هذا القسم الأول. ثم سيأتي بعد القسم الثاني ويقول وأما القسم الثاني من التدريس فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله. الأول يقال له تدريس الإسناد، والثاني يقال له تدريس الشيوخ. فنبدأ بتدريس الإسناد. قال: أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه سمعه. طيب، نأتي أولا إلى الأمثلة. قال: ومن الأول قول ابن خشرم: كنا عند سفيان ابن عيينة فقال: قال الزهري كذا. وسفيان بن عيينة سمع من الزهري أحاديث. سفيان بن عيينة سمع من من؟ من الزهري. وأما الثوري فلم يروي عن الزهري. فإذا رأيت سفيان عن الزهري فهو ابن عيينة، نعم، فهو المشهور بالرواية عن الزهري. فقال: قال الزهري كذا. فقيل له: أسمعت منه هذا؟ قال: حدثني عبد الرزاق عن معمر عنه. فكم أسقط سفيان؟ أسقط رجلين، أسقط ثقتين أم أسقط ضعيفين؟ ثقتين، عبد الرزاق ومعمر. وهذا مما ذكروه عن سفيان ابن عيينة، أن سفيان بن عيينة كان لا يدلس إلا عن ثقة. قال بعض المحدثين، أبو حاتم أو غيره، قال: ليس هذا لأحد في الدنيا إلا لابن عيينة، أي أنه شهر بذلك، أنه كان إذا حدث لا يحدث إلا عن ثقة، إذا دلس لا يدلس إلا عن ثقة. فلأجل هذا قالوا إن عنعنة سفيان بن عيينة مقبولة، حتى ولو كان قد عرف بشيء من التدريس، لأنه لا يدلس إلا عن ثقة. قال: وقد كره. طيب، إذن هذا لما قال الزهري روى عن من لقيه وسمع منه موهما أنه سمعه ما لم يسمعه منه، هذا ماذا يسمى؟ روى عن شيخه الذي سمع منه في الجملة ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه، هذا ماذا يقال له؟ تدليس، يقال له تدليس. لكن انظر إلى القسم الثاني، قال: أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، لقيه سمع منه روى عنه ما لم يسمعه منه، هذا يسمى تدليسا. أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه سمعه منه، هذا قسم آخر غير التدليس، له اسم آخر. إذا روى الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه موهما أنه سمعه، هذا يسمى عندهم بالمرسل الخفي، يسمى بالمرسل الخفي. قال في الحاشية: قال الشيخ أحمد شاكر: كان يقول عن فلان أو قال فلان أو نحو ذلك. فأما إذا صرح بالسماع أو التحديث ولم يكن قد سمعه من شيخه ولم يقرأه عليه، يعني يأتي يقول: حدثنا الزهري ولم يحدثه، هذا ما هو؟ كذب. قال: لم يكن مدلسا بل كان كاذبا فاسقا، وفرغ من أمره أنه سقطت عدالته لأنه يكذب. وابن خشرم هو علي بن خشرم. قال ابن الصلاح: طيب، قبل ذلك، إذن قوله أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، طيب، وقوله بعد ذلك ماذا قال بعد هذا؟ قال: أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه سمعه منه. طيب، لو نظرنا إلى النوع الذي ذكره في المرسل الخفي، وهو النوع 38، 38، معرفة الخفي من المراسيل، معرفة الخفي من المراسيل. طيب، ومثل له بماذا؟ مثل ابن الصلاح لهذا النوع، قال ابن كثير: مثل ابن الصلاح لهذا النوع بما روى العوام بن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال: قد قامت الصلاة، نهض وكبر. الحديث ضعيف، في سنده حجاج بن فروخ، ضعيف جدا. قال الإمام أحمد: لم يلق العوام ابن أبي أوفى، لم يلقه، عاصره ولم يلقه، عاصره ولم يلقه، هذا ماذا يقال له؟ قال له مرسل خفي، يعني فيكون منقطعا بينهما، فيضعف الحديث لاحتمال أنه رواه عن رجل ضعيف عنه. إذن ثم أيضا قال رحمه الله، قال وقد كان شيخنا الحافظ المزي إماما في ذلك وعجبا من العجب، فرحمه الله وبل بالمغفرة ثراه. فإن الإسناد إذا عرض على كثير من العلماء ممن لم يدرك ثقات الرجال وضعفائهم قد يغتر بظاهره ويرى رجاله ثقات فيحكم بصحته ولا يهتدي لما فيه من الانقطاع أو الإعضال أو الإرسال، لأنه قد لا يميز الصحابي من التابعي، والله الملهم للصواب. طيب، مثل له ابن الصلاح بهذا المثال، بهذا المثال، وقال نعم الشيخ أحمد شاكر في الحاشية، قال قد يجيء الحديث الواحد بإسناد واحد من طريقين، ولكن في أحدهما زيادة راو، وهذا يشتبه على كثير من أهل العلم ولا يدركه إلا النقاد، فتارة تكون الزيادة راجحة بكثرة الراوين لها أو بضبطهم وإتقانهم، وتارة يحكم بأن راوي الزيادة وهم فيها تبعا للترجيح والنقد. ماذا تستفيد الآن هنا؟ ماذا تستفيد هنا؟ أحمد شاكر يرد على من؟ يرد على أحمد شاكر. أين؟ فيما مضى قال الزيادة من الثقة ماذا؟ مقبولة معتمدة، ما في وهم، زيادة من الثقة مقبولة، الذي زاد مقبول. وهنا يقول تبعا للترجيح والنقد، هنا أتى بالقول الذي قررناه، وهناك قال الزيادة من الثقة مقبولة، قال وهذا الذي لا شك فيه ولا يمترى فيه فيما قرأناه قبل قليل، وهنا يقول تبعا للترجيح والنقد، هنا أصاب وهناك يعني ماذا لم يأتي به الصواب. قال فإذا رجحت الزيادة كان النقص من نوع الإرسال الخفي، وإذا رجح النقص كان الزائد من المزيد في متصل الأسانيد، وسيأتي إلى آخر الكلام الذي سيأتي في بابه. المقصود من هذا بارك الله فيكم، المقصود من هذا أن التدليس أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، هذا تدليس، لقيه سمع منه يروي ما لم يسمعه منه تدليس، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه سمعه منه، هذا مرسل خفي، قد يسمى تدليسا يعني من باب التجوز. قال وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه، وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك، ويروى عنه أنه قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، قال ابن الصلاح وهذا محمول على المبالغة والزجر وعلى أيضا حماية الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيه من هداية أمة ولما في الأحاديث المكذوبة ربما من إضلال أمة. وقال الشافعي التدليس أخو الكذب. قال ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال، من هنا نأتي عليه إن شاء الله في الدرس القادم في حكم المدلس، هل من دلس جرح لا يقبل منه أو هناك قول آخر بأنه يجتنب تدليسه لوجود الشبهة عند كثير منهم ولا يعد ذلك يعني ماذا قدحا في عدالته، سيأتي هذا في الدرس القادم إن شاء الله. فنكتفي اليوم بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.